بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 15.
كنا في الدرس الماضي في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام السعدي رحمه الله تعالى، في بيان أحكام الصلاة وما يتعلق بها من المسائل وما ورد فيها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكنا تكلمنا في الباب الماضي في باب صلاة الجماعة والإمامة، وبينا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر، ولا يتركها المسلم إلا من عذر، وأن أقلها إمام ومأموم، وكلما كثرت الجماعة فذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمنا عن بعض المسائل التي أوردها السعدي رحمه الله تعالى في قضية الإمامة وأحكامها، وكنا وصلنا إلى باب صلاة أهل الأعذار. نعم، قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
نعم، صلاة أهل الأعذار، العذر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا إما عذر المرض، وإما عذر السفر، وإما عذر الخوف، ولكل حالة من هذه الحالات أحكام جاءت فيها أو جاءت بها النصوص الشرعية. فبدأ رحمه الله تعالى بالمريض وأحكامه وكيفية صلاته، ومر معنا في الطهارة كيفية تطهر المريض ذي الجبيرة وغيرها. وأما بالنسبة لصلاته، فإن المرض من أسباب أو من الأعذار الشرعية لعدم حضور الجماعة مع المسلمين في المسجد، لكنه يبقى أيضا إذا كان قادرا تبقى عليه صلاة الجماعة ولو كان في بيته، فيجد من يصلي بهم من النساء أو من غيرهم. وإن لم يستطع الجماعة فهذا قد رخص الله عز وجل له عدمها، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومر معنا فيما مضى أن من أركان الصلاة القيام، ولا يجوز تركه إلا بعذر، لأن تركه عمدا بدون عذر من مبطلات الصلاة، حاله كحال بقية أركان الصلاة على ما مضى في الدرس أو دروس سابقة. فالقيام إذا كان المريض لا يستطيعه صلى جالسا، فإن لم يستطع الجلوس لعلة أو مرض فإنه يصلي على جنبه، وهكذا يختار ما يستطيعه بحسب مرضه وبحسب حاله. وذكر دليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي، وكان مريضا، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى على ظهره مستلقيا، وإن لم يستطع الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه فإنه تكفيه النية والقول. وذكر بعض الفقهاء أنه إن لم يستطع الإيماء فإنه ينتقل إلى الإيماء بأصبعه، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإن كان قد ذكره بعض المتأخرين من الفقهاء، بل بعضهم تجاوز ذلك، قال إن لم يستطع تحريك أصبعه انتقل إلى الإيماء بعينه، وهذا كله مما لا دليل عليه. إذا عجز عن الإيماء فإنه لا يبقى عليه إلا النية والقول، وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعدم وجود الدليل على الإيماء بالأصبع وعلى الإيماء بالعين، فإن صلى جالسا كان سجوده أنزل من ركوعه من حيث الإيماء، وإن استطاع السجود فإنه يلزمه السجود. جميع هذه أركان متى استطاع تطبيق بعضها فإنه لا يجوز له أن ينتقل أو أن يتركها. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع، وهذا من الأعذار في الجمع، هذا من الأعذار في الجمع، أنه إذا ما استطاع أو شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يشرع له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين أي المغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما يكون أيسر له، وكل ذلك جائز وكله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الحالة الأولى، وهي قضية العذر بالمرض. وأما النوع الثاني من الأعذار فهو السفر، فيقول رحمه الله نعم
قال رحمه الله وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر والصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر في رمضان.
إذن من الأعذار المبيحة للرجل في قضية الجمع بين الصلوات كونه مسافرا، كونه مسافرا، فالسفر يثبت للعبد عددا من الرخص، منها قضية الجمع بين الصلوات، ومنها قضية قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ومنها أيضا الفطر في رمضان. أما قضية الجمع بين الصلوات فإن الصواب من أقوال أهل العلم في ذلك أن الجمع في السفر يكون للحاجة، فعلة رخصة الجمع هي وجود الحاجة لا مطلق السفر. فإذا الأصل في المسافر إن لم يحتاج أن يصلي كل صلاة في وقتها. لذلك ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه كان يجمع، وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يجمع إذا اشتد به السير، فإذا كان في الطريق واحتاج للجمع فإنه يجمع. ويبقى في قضية نزوله، فإن جمع فذلك رخصة، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. وأما قضية قصر الصلاة فإنها مشروعة لعلة السفر، فيبقى معه مشروعية القصر إلى أن ينتهي سفره. واختلف أهل العلم هل القصر للصلاة الرباعية في السفر واجب أم أنه مستحب. جماهير أهل العلم على القول بأنه سنة وليس بواجب، فإن جمع أو فإن قصر صلاته فقد طبق السنة، وإن صلى أربعا فصلاته صحيحة. وخالف في ذلك الأحناف ورأوا أن القصر في السفر واجب لا يجوز له تركه. وعلى القول الأول وهو سنية القصر ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وعلى القول الثاني وهو وجوب القصر ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقبله الشوكاني رحمه الله تعالى، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أن الصلاة فرضت ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ففهموا من ذلك وجوب قصر الصلاة. ومن رأى أنها سنة وهو الصحيح وعليه جمهور أهل العلم استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر قال القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فلفظة الصدقة تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره من أهل السنن. وأما الفطر في رمضان فهذا سيأتي إن شاء الله في باب الصيام، ودليله قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. من المسائل في قضية السفر وهذه الرخص التي ذكرها أهل العلم، وقع خلاف بينهم هل إذا كان السفر سفر معصية يباح له هذه الرخص، أم أن من شرط وجود أو من شرط العمل بهذه الرخص كون السفر جائزة أو مباحة. بعض أهل العلم اشترط الإباحة، وهذا قول جمهور الفقهاء، فقالوا إن كان السفر محرم فلا يحق له أن يترخص بهذه الرخص، فلا يفطر ولا يقصر من صلاته ولا يجمع. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الأقوى والأصح وما ذهب إليه الأحناف أن ذلك ليس بشرط لوجود الانفكاك في الجهة، فالرخصة ثابتة ولم يرد في النصوص ذكر هذا الشرط، فتبقى الرخصة على حالها، لكنه آثم في سفره هذا الذي سافر لمعصية الله سبحانه وتعالى. وقول الأحناف ممن رجحه وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسبه إلى كثير من أهل الحديث، نسبه إلى كثير من أهل الحديث، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. من المسائل في السفر: ما هي المدة التي يكون بها الرجل مسافرا، ومتى ينقطع السفر، وكم يلزمه من الأيام في الإقامة حتى يصبح مقيما وليس بمسافر؟ هذه المسائل وقع فيها خلاف عريض بين أهل العلم، وقع فيها خلاف عريض بين أهل العلم، بل ذكر بعضهم أكثر من 20 قولا في هذه المسألة، وهي: كم يجلس يوم حتى يكون مسافرا؟ فجمهور العلماء على أنه 4 أيام، وهذا الذي يرجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره. قالوا: إذا جلس 4 أيام فهو مسافر، فإن زاد 5 فهو مقيم وتنتهي في حقه الرخصة. وأما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في تبوك جلس 19 يوما وهو مسافر ويجمع ويقصر، فقالوا: هذا إذا كان غير ناو للإقامة. هذا إذا كان المسافر لا يعلم متى يرجع، غير ناو للإقامة، قد يرجع اليوم، قد يرجع غدا، قد يرجع بعد غد، عنده حاجة، متى ما انتهت رجع. فهذا مهما طال سفره فإنه يترخص برخصة السفر. ومن الأقوال أيضا في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أنه حدد السفر 19 يوم استدلالا بهذا الحديث. قال رضي الله تعالى عنه: فإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وكما قلنا، جمهور العلماء على القول بأنه 4 أيام، فإن أخذ بهذا القول فقد احتاط لنفسه ولصلاته، وإن ذهب إلى غيره فأقوال أهل العلم في هذه المسألة أيضا قوية. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا نصره ابن القيم، وذهب إليه السعدي رحمه الله تعالى، أنه لا حد لأيام السفر، وأن المرجع في ذلك كونه مسافر ولم ينوي الإقامة في البلد. قالوا: ولو زاد على 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر. لكن مثل ما قلنا، الأحوط ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء. تبقى قضية أخرى في السفر، وهي: متى أو ما المسافة التي يكون بها الرجل مسافرا؟ وهذه أيضا مسألة كما يقولون من المعارك، الخلاف فيها عريض. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو قول كثير من الفقهاء، حددوها بما يعادل 80 كيلومتر، فإن زادت رحلته فوق 80 أصبح مسافرا، فما دون 80 فليس بمسافر. والصحيح في ذلك والله أعلم هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين، أن العبرة في ذلك والمرجع في ذلك إلى عرف الناس، فما تعارف الناس عليه أنه سفر ويسمى الذاهب إليه مسافرا فإنه يترخص برخص السفر ولو كان دون هذه المسافة، وأحيانا تزيد المسافة فوق 80 ولا يسمى في عرف الناس مسافر. مثال ذلك في واقعنا من يعمل مثلا في منفذ السالمي، وهذا المنفذ يبعد عنا تقريبا 100 كيلو، لكن الذي يذهب هناك تسأله هل أنت مسافر؟ يقول لا، ذاهب إلى ماذا؟ إلى العمل، ويرجع ممكن في نفس اليوم. فهذا وإن زاد على 80 لا يعتبر مسافر، لكن على القول الأول يعتبر مسافر لأنه زاد على 80. فهذا هو الصحيح في المسألة، أن العبرة في ذلك مرجعه إلى العرف، إلى ما تعارف الناس إليه أو عليه. فإن تعارفوا على بلد أن من ذهب إليه فهو مسافر فإنه يترخص برخص السفر، وإن ولا عبرة بالمسافة، ولا عبرة بالمسافة، وإن كان القول بالمسافة هذه وردت عن كثير أو عن جملة من الصحابة كما ذكر الفقهاء. وكما قلنا لكم هذه المسألة مسألة من المسائل المعارك بين الفقهاء، وفيها كثير من الأقوال، وكل له دليله وقوله، حتى ذكروا فيها أكثر من 20 قولا كما ذكرت ذلك لكم. بقيت الحالة الأخيرة وهي عذر الخوف. نعم.
قال رحمه الله: وتجود صلاة الخوف على كل صلة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، لأن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يؤمنون بالركوع والسجود.
يومئون
بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأدفأتم منه ما استطعتم. متفق عليه.
نعم، هذا في صلاة الخوف. وصلاة الخوف ورد فيها جملة من الصفات. يقول رحمه الله: تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. ودل على مشروعية صلاة الخوف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في صفتها، يعني اختلف أهل العلم في صفتها، ذكر بعضهم لها 16 صفة، وبعضهم زاد إلى 17 صفة، وبعضهم زاد إلى 18 صفة، وقيل غير ذلك من الأقوال. لكن هذا التعداد الصواب منه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنها 6 صفات، لكن لما رأى الفقهاء بعض اختلاف الرواة في ذكرهم لهذه الصلاة جعلوا كل اختلاف صفة مستقلة، لكن الصواب هو الترجيح بينها بين هذا الاختلاف، فليس كل قول أو خلاف لراو يعتبر صحيحا، فقد يكون قد خالف من هو أوثق منه، فتكون مخالفته من باب الشذوذ، وقد تكون مخالفته ضعيفا ومخالفته لمن هو أوثق منه وأولى منه، ويكون من المنكرات. فجمع بينها ابن القيم رحمه الله تعالى وقال إن الصحيح منها ست صفات. نذكر بعض هذه الصفات على ما ذكره الشيخ. ذكر أولا حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف. وهذه الصفة قال أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فننتبه أن هذه الصفة مبدأها والحاجة إليها أن العدو ليس في جهة ماذا؟ ليس في جهة القبلة، فاحتاج المسلمون أن يضعوا بعض المسلمين في جهة ماذا؟ في جهة القبلة، حتى لا ينشغلوا عن الأعداء بالصلاة، والأعداء يستغلون الفرص ويتحينونها على المسلمين. فهذه الصفة تفعل إذا كان العدو في جهة القبلة، في غير جهة القبلة. فماذا يفعلون إن كانت القبلة مثلا في هذه الجهة والعدو في الجهة التي في الخلف؟ ينقسم المسلمون إلى قسمين وإمامهم واحد، يصلي الإمام مثلا العشاء أو العصر ركعتين وهم في سفر، يصلون ركعتين، يركع، ينقسم المسلمون إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يبقى تجاه العدو ما دخل في الصلاة، فصلى بالذين معه ركعة كاملة، ركوع وسجود، حتى إذا قام ثبت قائما وأطال قيامه، الذين في الخلف ماذا يفعلون؟ يكملون الصلاة، يركعون ويسجدون، والإمام ماذا يفعل؟ قائم ينتظر، حتى إذا انتهى هذا الصف الذي خلفه أو القسم الأول وسلموا وانتهوا من صلاتهم، رجعوا وأخذوا أماكن إخوانهم الذين في جهة العدو، ثم جاء الفريق الآخر فدخلوا مع الإمام وهو قائم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. إذا صفوا معه وقرأوا معه الفاتحة، هو الآن يصلي أي ركعة؟ ثانية، وهو يصلي وهم يصلون الأولى، حتى إذا ركعوا ركعوا معه، سجد سجدوا معه، جلس يتشهد، يثبت جالسا، هم يبقى لهم كم ركعة؟ يبقى لهم ركعة، فيبقى جالس ينتظرهم، يقومون ويأتون بالركعة التي فاتتهم، ثم يجلسون معه في التشهد. يعني الإمام إذا جلس في التشهد هم ماذا يفعلون؟ هم يقومون ويأتون بالركعة، ثم يدركون الإمام وهو في تشهده، ثم إذا علم الإمام أنهم دخلوا معه في التشهد سلم وسلم بهم. فإذا الإمام في هذه الحالة يطيل أمرين، ما هما؟ القيام في الركعة الثانية، والجلوس للتشهد طبعا هي الثانية، هي ركعتين الأخير. فهنا يكون الإمام قد صلى ركعتين والمسلمون جميعا صلوا ركعتين. من الصفات أيضا ما ذكر أو ذكر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وقبل ذلك الصفة التي ذكرت في حديث صالح بن خوات قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني حتى وهم صلون متجهزين للعدو. ننظر إلى الصفة التي ذكرت في حديث جابر وهي أيضا صحيحة، وردت في صحيح مسلم، وردت في صحيح مسلم. وهذه الصفة إذا كان العدو جهة ماذا؟ جهة القبلة، جهة القبلة. وفي النظر إلى هذه الصفة نجد أن الأمر الذي نظر إليه الشرع هو وجود طائفة قائمة وجاه العدو، بمعنى أن العدو إذا نظر يجد أناس من المسلمين ماذا؟ قائمون، وليس كلهم ساجد. ما هي هذه الصفة؟ أولا إذا كان العدو في جهة القبلة، الإمام الآن يصفهم صفين، يصف المسلمين كم صف؟ صفين، ويبتدئ بهم الصلاة جميعا، الله أكبر ويكبرون جميعا، الآن كلهم قائمين جهة العدو، ويركع بهم جميعا، أن ركعوا ويرفع بهم جميعا. إذا سجد ما نريد المسلمين كلهم يسجدون، إذا سجد سجد معه الصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني قائم، ركع لكنه قام، سجد الإمام سجد معه الصف الأول، الصف الثاني قائم يحرس، إذا داهم مستعد. فإذا قام قام معه الصف الأول، ثم سجد الصف الثاني، صف المؤخر. طيب، قاموا مرة أخرى، الآن كلهم صلوا كم ركعة؟ واحدة، أتموا ركعة واحدة، وضحت؟ الله أكبر، صلى الإمام ثم ركع، ركعوا جميعا، ثم سمع الله لمن حمده، قاموا جميعا، سجد الإمام سجد معه الصف الأول، الصف الثاني قائم، سجدوا السجدة الأولى، السجدة الثانية، ثم قام الإمام، قام معه الصف الأول، الآن الصف الثاني يسجد، الصف الأول والإمام قائم، الصف الثاني يسجد، يأتي بالسجدتين ثم يقوم، ثم يقوم. فإذا قاموا، الآن نريد العدل بين الصفين، إذا قاموا الآن الصفين جميعا، يتقدم الصف المتأخر ويرجع الصف الأول، أحدهما يرجع والآخر يتقدم. فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتقدم الصف المقدم، أو تأخر الصف المقدم، ثم نفس الطريقة صلى بهم الركعة الثانية، ركعوا جميعا، ثم قاموا جميعا. فإذا سجد سجد معه الصف الأول، لأنه ما سجد مع الإمام في البداية، سجد معه الصف الأول، ثم حتى ماذا فعل؟ نعم، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر. فإذا جلسوا للتشهد الآن ماذا الصف الآخر؟ ما هي حاله؟ قائم. والإمام والصف الأول جالسين في التشهد، يسجد الصف الذي خلفه لأن المدة تكون هنا قصيرة، فيسجد الصف الثاني سجدتين ثم يدركون الإمام وهو يتشهد، ثم يسلم بهم جميعا، ثم يسلم بهم جميعا. وهذه الصفة مثل ما ذكرنا رواها من؟ جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وضحت الصفة؟ نعم. من الصفات قال إذا اشتد الخوف، يعني حمي الوطيس مثل ما يقال، اشتدت المعركة، فهذه تسمى صلاة المسايف. صلاة ماذا؟ المسايف، أنه قد يصل به الحال إلى أنه يصلي وهو يقاتل بحسب قدرته، استطاع فعل شيء من الأركان فعل، ما استطاع أو ما استطاع النية تكفيه. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، يعني سواء على فرسه أو على سيارته، مستقبل القبلة وغير مستقبلها بحسب قدرته على ذلك. وهذا رواه البخاري. قال نافع ولا أرى ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لو لم يقله نافع فإنه مما يكون له الرفع حكما، لأنها عبادة لا تقال من قبل الرأي. من الأشياء الجائزة في هذه الصلاة إذا احتاج المسلمون لتأخير الصلاة، ما استطاعوا ورأى الإمام أنها تؤخر الصلاة، فجائز ذلك ولو أخرت عن وقتها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب جمع بين 4 صلوات صلاها جميعا لحاجته في حين اجتمع الأحزاب عليه، فهذا من الأعذار. قال وكذلك كل خائف على نفسه، إن ليست المسألة مسألة الخوف فقط في الحرب، وإنما قد يكون خائف على نفسه من وحش أو لص أو قطاع طرق أو غير ذلك، فهذا أمر جائز، يصلي على حسب حاله، وهو يصلي يفعل ما يحتاجه، حتى لو هرب واتجه إلى غير القبلة وركض فهو بنيته داخل الصلاة يتمها وليس عليه شيء. الأصل فيما مضى ختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ما ذكر من الأعذار من مرض وسفر وخوف كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويدل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فكلها راجعة إلى باب الاستطاعة، راجعة إلى باب الاستطاعة. وطبعا الآن صفة الحرب اختلفت عما مضى، فقد لا يحتاج المسلمون إلى ماذا؟ إلى قضية الالتحام إلا نادرا، غالبا الحروب تكون من بعيد وقذائف وصواريخ وغيرها، فهنا الصلاة فيها أيسر وأسهل ولا يحتاج أن يلتجئوا إلى مثل هذه الصفات. إذن هذه الصفات راجعة إلى الحاجة، إلى حاجة المسلمين إليها، يتنقل عبر هذه أو بين هذه الصفات، بين هذه الصفات. لذلك يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف، لماذا اختلفت في الخوف وجاءت هذه الصفات؟ قال: إنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة، في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. يعني العلة هنا أمرين: ينظر إلى ما هو أحوط في الصلاة وأعظم وأبلغ في أي في ماذا؟ في حراسة المسلمين، في حراسة المسلمين. وبه نكتفي، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. السبت لا يوجد درس، ها شباب، السبت ما في درس ولا الجمعة خطبة. سبحانك الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.